الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، حيا هلا بالدكاترة، نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ بكم وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم جهدكم. نحن إن شاء الله في هذا الترم سنشرح معا أو نكون معا في محاضرات من الأهمية المكان، وهي في الكلام على مقاييس نقد متون السنة وأسانيد السنة. ما هي المقاييس التي استخدمها العلماء في انتقاد الروايات، لا سيما وأن السنة النبوية كما سنبين لها أهمية عظيمة، كتب الله جل في علاه النجاة بالتمسك بها، وأيضا السنة النبوية هي عصب الدين الإسلامي، لأن السنة وحدها مستقلة، لها أحكام مستقلة يختبر بها تعبد العباد لله جل في علاه، لأن الوظيفة العظمى التي من أجلها خلق الله الخلق العبادة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي مناط الهداية والعز والتمكين والنصرة، تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لذلك تعلمون كما قال ابن عباس أنهم كانوا لا يسألون عن الأسانيد، يسمعون المتون، فلما ركب الناس الصعب والذلول قالوا سموا لنا رجالكم وفتشوا عن الأسانيد من أجل أن لا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وهذا ظهر جليا بحرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دق عليه أبو موسى الأشعري يستأذن، فعمر بن الخطاب انشغل فلم يأذن له، فاستأذن ثلاثا، فلما لم يكن الرد رحل، فبعث إليه وأتى به فقال يعني لما رحلت وتعلم أنني أريدك، وطبعا يعني عمر شديد أبو موسى الأشعري ارتعدت فرائسه، فلما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا قال ائتني بأحد يعضد ما تقول، ارتعب من شدة الرعب الذي كان فيه أبو موسى الأشعري، ذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، كان في مجلس فيه أبي، فلما ورد فيه ما فيه فهدأ من روعه وقال ما بك، قال عمر قال كذا وكذا، قال والله لا يذهب معك إلا أصغرنا، فأرسل معه أبا سعيد الخدري، ثم قال له عمر بن الخطاب، قال يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود في هذا الباب لابد أن تفهم فهما دقيقا جيدا في أن السنة هي عصب الإسلام في مدارها على السنة، لذلك عاش لها الجهابذة عندما أخذ الرجل الذي المصلوب الذي وضع عنه السماء حديث كثيرة، فقال له الوالي قال له ماذا تفعل، يعني تقتلني، كيف تفعلون بكذا وكذا من آلاف الأحاديث التي وضعها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعيش لها الجهابذة، هذا كلام فصل الخطاب في هذا الباب، قال يعيش لها الجهابذة، وذلك أثنوا أعمارهم وأنفقوا الغالي والثمين بأسره من أجل الحفاظ على السنة وإخراج ما ليس من السنة من السنة. لذلك نحن سنتناول الكلام على مقاييس العلماء في نقد متون السنة والتعامل معها وكيف يكون مع ضرب الأمثلة في ذلك، وأيضا ضوابط التضعيف والتصحيح عند علماء السنة، وهذه من الأهمية بمكان، كما قلت هذه من الأهمية بمكان، لا سيما أن السنة لها ما لها من الواقع العظيم في الإسلام وأهل الإسلام، لذلك المستشرقون أرادوا ضرب السنة بذلك. أنت تعرف أن المعجم المفهرس هذا من فعل المستشرقين في مسألة استخراج الحديث، ثم سهلوا أنفسهم ليستخرجوا الحديث، يردون الدس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العملاء العلمانيون في هذا العصر الذي نعيشه كلهم، يعني طبعا الاستئجار على ضرب الدين، على ضرب السنة، هذا أمر مشهور ومعلوم ولا كلام فيه، الاستئجار على ذلك على ضرب السنة هذا أمر معلوم، يعني الكلام فيه غير مراجعة، بأنهم أول ما دخلوا ضربوا في البخاري ومسلم، الكلام كله في البخاري ومسلم، بعد كده الكلام في أصحاب الكتب الستة أصحاب السنن، ثم بعد ذلك الفقهاء، يعني يقولون هذا تراث، هذا ما جاءنا في الدنيا من الويلات إلا بسبب هؤلاء القوم أصحاب التراث الذين يقولون هذا التراث العظيم، فابتدأ العلمانيون يضربون في الدين من أجل ذلك. لذلك أنا أقول هذه، أنا أرى أن هذا الترم يعني يكون فيه البركة الكبيرة في التعرض للكلام على السنة وأيضا السنة ومكان السنة وتدوين السنة وأيضا الكلام على مقاييس نقد متون السنة، عشان لما يأتينا لا يخرج عنا خارج حتى ولو كان منا، لكنه عقله يتعبه يخرج ويقول بأن يعني لو البخاري رأى تطشر ما قال هذا الحديث سينفع خوما ولا أمره امرأة، ويخرج الآخر ويقول بأن هذا الحديث لرجل لصحابي مجلود في حد فلا يقبل منه الحديث. طبعا هذا كله هؤلاء تكلموا هم منا، يعني ناس أفاضل ناس من أهل الدين وهم دكاترة في الجامعات أيضا، لكن ما الذي أثر عليهم؟ أثر عليهم فكرهم، هذا الفكر الفاسد الذي يتبنوه فأثر عليهم، أثر عليهم في الحكم على الأحاديث. ومع أن أصلا العلم هذا لهم باب فيه، يعني هم بابهم، لكن الفكر أثر عليهم. وأيضا خرجوا علينا في كثير من الأحاديث يردنا ويقولون العقل لا يقبل هذا الحديث، ونحن نقول ونحن معهم نقول العقل إذا لم يقبل الحديث لا نقبله. لكن ما العقل؟ وأي عقل؟ عقولكم أم عقول الذين سبقوكم أم الذين جاءوا بعدكم؟ أي عقول؟ الفهوم مختلفة في هذا. هل هناك ضابط في الأحاديث إذا وضعناها قلنا العقل يقبله فيرد أم لا؟ هذا الضابط الذي نبحث عنه. ولذلك المحاضرات هذه كما قلت في الجامعة أنا ما أرى أنها محاضرات جامعة فقط، أنا يعلم الله أنا أهم عندي من أي شيء، لأنها أصلا ليست للجامعة فقط بل للجميع، لتعلم الأمة بأسرها كيف الحفاظ على السنة، أن السنة هي قوام الدين، وأن السنة بها النصر والتمكين، وأن السنة بها الهداية بها النجاة بها الرفعة بها العز. ولأن الله جل في علاه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعز رضي الله عنك. لذا مقدمة من بين إرهاصات، يعني مقدمة بين يدي البحث في هذا الباب والكلام على هذه المسألة. أنا برضو وفاء لشيخي وأستاذي وسيدي فضيلة الشيخ الدكتور مرسل بن غرم اللدميني الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين، طبعا هو بالرياض كان أصلا الشيخ، يعني الله يرضى عنه أعطاني إجازة في هذا الكتاب، أعطاني إجازة أيضا في كتاب أشياء طلاب الحقائق، ويعني انفردت تعليما معه في بيته وحده، وكان له ما له من الفضل علي. فلذلك قلت لابد أن أجعل أساسا في محاضرات الجامعة هو مقاييس نقد متون السنة للدكتور مصر بن غرام الدميني وفاء له، ولكن أصالة سيكون الأمر في أكثر من بحث، لأن أنا سأتكلم على نقد مقاييس النقد للمتون ومقاييس النقد للأسانيد أيضا، لكن أنا أدخلت الكتاب عنوة وفاء لشيخي فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور مصر بن غرام الدميني. كان طبعا يوم أن ألف الكتاب هذا كان أستاذ مساعد، بعدين ارتقى بقى أستاذ مشارك وكده. عامة هو الآن في القبر، إن شاء الله يكون هو في أعلى درجات، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نافع عن السنة ونازع أهل الباطل ورفع راية السنة، وهو سعودي من الرياض، حتى كانوا يلقبونه بألبان الرياض، ورجل فيه ما فيه من الخير والعلم. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم. أمين. اللهم أمين. أمين. ابتداء السنة، تعريف السنة. السنة لغة تطلق في القرآن الكريم على معاني متعددة، تطلق على الطريقة والسيرة والنهج وغير ذلك، والقرآن يدل على هذا، يعني كما قال الله تعالى يريد الله يبين لكم هديكم سنن الذين من قبلكم، يعني نهج الذين من قبلكم، طرق الذين من قبلكم. وأيضا تتأتى على السيرة، سيرة من كان قبلكم، لأن الإنسان يأتسي بغيره، والسعيد من وعظ بغيره. أقول أما السنة في الاصطلاح فعلماء السنة وعلماء الشريعة جميعهم متفقون على أن السنة هي المصدر الرئيس مع القرآن عقيدة وشريعة وأخلاقا وأدابا وأحكاما وفضائل وعلوما ومعارف، فيعني يستمد منها الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب المستحب الحرام المكروه المباح، كل ذلك يؤخذ من السنة. لذلك السنة عند أهل الاصطلاح، تعلمون أن كل صاحب فن له اصطلاح، يعني كل علم له اصطلاح يخصه. فالسنة عند المحدثين تتقارب، طبعا تتقارب المعاني، لكن مع كل علم له مصطلح خاص، يعني ينم على 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 عقول او قل بطون العلم الذي يتبنوه ويتكلمون عنه. فالسنة عند المحدثين، عند الاصوليين، عند الفقهاء، عند علماء العقيدة تختلف باختلاف العلم الذي يسيرون عليه. أما السنة عند المحدثين لأنهم أوسع الناس تعريفا للسنة، فلذلك نبدأ به، مع أني أصلا إن كنت أبدأ فأنا أبدأ بالعقيدة، ولأن يعني ما 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 أدعيه وأعتقده، ولواحد يرى بأن يعني الرد عليه يكون أفضل في ذلك، قل بوابة العلم إتقان العقيدة. لا تحدثني عن أحد أتقن علما سواء الحديث سواء الفقه سواء الأصول سواء إلا بعد ما تحدثني عن عقيدته، حتى أرى وأعلم أين قوته، أين هو الحق فيه علم أم لا. ولأن القاعدة العامة من انحرفت عقيدته نزلت رتبته، من انحرفت عقيدته نزلت رتبته. فلذلك أقول بأنه الاهتمام بالاعتقاد أولا، لكن كما قلت التعريف الأوسع عند المحدثين، لذلك أبدأ به. السنة عند المحدثين في اصطلاحا هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو ما نسب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو صفة خلقية، سواء كان ذلك قبل البعث أو بعد البعث. هذا اهتمام من المحدثين. لكن يعني صحيح البخاري، أنت شوف هنا صحيح البخاري، في أحد يعرف ما اسم كتاب صحيح البخاري؟ طيب الصوت كيف هو أحمد عزة؟ الصوت كيف هو دكتور؟ هو جامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أحواله وسننه وأيامه، يعني كل شيء، كلية شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون يهتمون به. الدكاترة لابد أن تمعنا في 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 هذا الباب، هذه ده مستهل الأمر أن تعرفوا هذا الكتاب الذي هو أعظم كتب السنة على الإطلاق، هذا أعظم كتب السنة على الإطلاق، يعني لا يفارق أذهانكم بحال من أحوال. إذا هو كل ما أثر، كل ما أسند للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما أسند من قول كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قوله من قرأ قل الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، قال عمر الخطاب إذا نكسر يا رسول الله، قال الله أكثر وأطيب، قال الله أكثر وأطيب. وأيضا من السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أكثر من صلى علي ليلة الجمعة وعمل الجمعة فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. ما أسند النبي من قول أو فعل، والفعل المقصود به الفعل التعبدي لا الفعل العادي الطبيعي الجبلي، يعني مثلا أنت تقول من فعل الإنسان أنه كان إذا نام نفخ، فنحن نقول المحدثون يهتمون بهذا أيضا، لكن الأصل في التأصيل الأصولي يهتمون بإيش؟ بالفعل التعبدي. الفرق بين المحدثين وبين أو الفرق بين المحدثين والأصوليين، الأصوليون يهتمون بما كانت فيه الأحكام التي تتكلم على المسائل التكليفية، أما المحدثون فهم يعنون بكلية الأمر المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى سنتين سنتين ثم سنتين، قال ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يهتمون بهذا. نعم. أما الأصوليون يهتمون بأنه أن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة فكبر رفع يديه حذوة من كبيه، حتى يقول بأن رفع اليدين هنا على التأصيل العام هو على المستحب على الوجوب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هل هذه تنزل على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا بحث الأصوليين في هذه المسألة. من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو سيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، ماذا كان يفعل، كيف كان يأكل، كيف كان يجلس، كيف كان يمشي، كيف كان يبتسم، كيف كان يضحك. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم تزوج، أيضا هل يعني حال النبي مع في بيوتاته، كان يخصف نعله يحلف شاته، فهذه أيضا اهتمامات المحدثين في هذا الباب. أو صفة خلقية بأن تقول أن النبي كان أدعج العينين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل الباين ولا القصير الباين أيضا، وكان شعره لا سبط ولا والمصبط اصلا يكون في يعني اقرب الى النساء ولا 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 قطط جعد في هذا الباب. او صفه خلقيه كما قال انس، ولا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا الين من يد رسول الله، هذه صفه خلقيه الان، الين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال على خلقه، لا والله ما قال لي شيء انا فعلته لما فعلته ولا شيء لم افعله لما لم افعله، يحيل ذلك على القدر. هذه السنة عند المحدثين، السنة عند الأصولين أضيق حالا، لأن الأصولي بيبحث عن السنة ليأخذ منها ويستخرج منها القواعد الكلية يستنبط منها الأحكام. فالأصولي يسلم المسألة بعدما يستلمها من المحدثين في أضيق الأحوال في هذا الباب التي يردها في الأمور التعبدية للعادية، فيكيفها لينظر القاعدة الكلية التي تنزل تحتها، ثم بعد ذلك يسلم الأمر للفقهاء الذين يطبقون على أفعال المكلفين، لأن الأصولي بيبحث عن القواعد الكلية التي يستنبط منها الأحكام، وأما الفقيه هو الذي يستخدم هذه الأحكام ترجمة عملية لأفعال المكلفين. فالسنة عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. يبقى هم ضيقوا الدائرة إيه؟ الصفة الخلقية، الصفة الخلقية، السيرة لا يهتمون بها. ليش؟ أنهم لا يهتمون بالأمور العادية ولا الجوانب الحياتية، هم يهتمون بالأمور التعبدية لاستنباط الأحكام والقواعد الكلية، القواعد الكلية. لذلك هي كل ما أضيف للنبي من قول كما قلنا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، يهتمون بهذا. أو فعل كان تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الضبعة ورمل عندما طاف البيت وقال خذوا عني مناسككم، هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في الحج. أو تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أمر فيقره، يعني كما قرر أبا بكر عندما قال لها الله يعمد أسد من أسد الله، يعمل أسد من أسد الله ينافح عن الله وعن رسوله يغتر قتلا فيعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، وقرر أبا بكر فيه الحكم الذي جاء به أن السلب لمن؟ للقاتل، أن السلب للقاتل لا لغيره. وأما السنة عند الفقهاء هي كل ما دل عليه الشرع غير واجب ولا بفرض. السنة عند الفقهاء هي غير الفرض، يعني كسنة الظهر القبلية أو ليش مختصر ممتازة القبلية أو البعدية، نعم، أو الوتر. فالوتر في غالب الأحوال خلاف الحنفية أنه إيش من السنن، وهو من أعظم السنن، يعني النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي ولي فقد أذن توب الحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالسنة عند علماء العقيدة تطلق السنة عندهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين، ما كان عليه من العلم والهدى وما شعره وما أقره. والسنة عند علماء الاعتقاد تقابل البدعة، السنة عند علماء الاعتقاد تقابل البدعة. ولذلك هذا يفيدني أمر مهم جدا، وش هو السنة مقابل البدعة أحمد؟ هنا يفيدني أمر جلل مهم، وش هو معناها؟ أن مسائل الاعتقاد مسائل إيش؟ توقفية، لأن البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة، معناها أن مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية، هذه من أهم المكان، مسائل الاعتقاد مسائل توقيفية. المبحث الثاني الذي نتكلم عنه في مسائل السنة حجية السنة، لأن كل المحاضرات تتأتى على الكلام على السنة، حجية السنة. السنة المطهرة هي المدرك الثاني من مدارك الأحكام، السنة المطهرة هي المدرك الثاني من مدارك الأحكام، فهي حجة شرعية شقيقة القرآن في الحجية والاعتبار. ودل على حجية السنة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على أن السنة حجة مستقلة بذاتها، نعم، من جحدها كفر أن من جحدها كفر. ولذلك عندنا مع العلمانيين الذين يحاربون السنة ما يسمون أنفسهم القرآنيون، وهم الكفرانيون. هؤلاء كفروا بالرسول كرسول، كفروا به. وأدلة حجية السنة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أولا آيات كتاب الله جل في علا، الآيات الدالة على وجوب الاتباع والطاعة مع التحذير من المخالفة، هذه كلها تدل على الحجية. لو لم يكن حجة لما أمر الله جل في علا أمرا جزما في كتابه بوجوب اتباع السنة، يعني لو لم تكن حجة لما أمرك باتباعها، وأن الحيض عندها فيها العقاب، أو الحيض عندها فيها العقاب، اشترط الله جل في علا قبول العمل بها. يقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف هنا في نفس الآية إظهار الحجية الكبيرة بأن الله تعالى لم يجعل ولاة الأمور حجة طاعة مستقلة، جعل طاعة ولاة الأمور طاعة إيش؟ طاعة مستقلة أم طاعة تابعة؟
تابعة، أن طاعة تابعة، لا تابعة، تابعة.
لكن طاعة النبي جعلها طاعة مستقلة، لذلك قال النبي، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى محذرا إلى الانفلات عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دالة دلالة قوية جدا على حجيتها، إلا يعني هو يقول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا من عدم الطاعة، تهديد أكيد ووعيد شديد في عدم الاتباع. نعم، قال احذروا واعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وامنوا منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ما قالوا اولي الامر منكم، قال والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وطبعا هنا الذي يدلك على السنه هم العلماء، لذلك قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال تعالى ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآية الأقوى في التخويف من الفرار من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا من ذلك جملة الآيات التي تدل على أن الإيمان بالله، التي تدل على أنه وجوب الإيمان بالله جل في علاه، وأن أصل وأساس الإيمان بالله جل في علاه هو الإذعان والانقياد والتسليم واتباع السنة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، مؤكدات ثلاث هنا، هذه مؤكدات ثلاث في الآية، صحيح ولا لا؟ مؤكدات ثلاث على مسألة الإيمان، يتواجد الإيمان أو لا يكون الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أول شيء أهو، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا حرج. الثالث ويسلموا تسليما. إذن مؤكدات ثلاث على نفي الإيمان إلا بتوفر الثلاث، ما هي الثلاث التي تتوفر حتى يكون الإيمان؟ قال يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى إنما، وإنما أسلوب حصر عند البلاغيين، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. كان علامة الإيمان هو التوقير والتعظيم والتبجيل للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، والسمع والطاعة له. أيضا مجموعة الآيات التي جاءت لبيان أن السنة مبينة للكتاب، وهذا الذي قاله هو عمران بن حسين، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبعض ما جاء عن التابعين قال السنة قاضية على القرآن، لا القرآن قاضي على السنة. ليش؟ لأنه السنة هي المبينة عن القرآن. ولذلك قال الله تعالى أنت عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله جل في علاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هو أصلا في هذه الجملة بيان أمران، الأمر الأول وهو أنه جعل السنة موازاة للكتاب مقترنة بها، لأنه يعني جعل السنة كالكتاب بقوله وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الإمام الشافعي يقول أجمع العلماء ومن نعلم من العلماء أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي سنة النبي العدنان. وأنزل عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأيضا قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهذه أثبتت الاقتران بين الكتاب وبين السنة على أنها على 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 عتبة واحدة، وهي عتبة المدارك، مدارك الأحكام على الكتاب وعلى السنة. لذلك كما من الله عليه بالكتاب من عليه بالسنة بقوله أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كان فضل الله عليك عظيما. أيضا من ذلك الآيات التي نزلت في كتاب الله جل في علاه تأمر بالطاعة المستقلة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيان محبة الله جل في علاه إذا زعمها زاعم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم
تحبون الله كلنا يدعى وصلا بلا إله لا تغير لهم بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن جعل علامة محبة الله جل في علاه هي صفاء اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يأتسي به ويتلمس خطاه ويسمع ويطيع وينقاد. ومجموعة الآيات التي تدل على الأمر بالتبليغ، لا ما أمره بالتبليغ إلا أن السنة المبلغة هي حجة على الناس. فأمر الله لنبيه بالبلاغ سواء بالكتاب أو بالسنة دلالة على حجية الكتاب وحجية السنة، لذلك أمره بالبلاغ. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك هذا عام. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نعم. وأيضا لو قلنا أنزل إليك أنزل إيش هنا، يبقى هذه القاعدة الثانية حذف المعمول يؤذن بإيش بالعموم. وأيضا ما من أسماء المهمة فتفيد كل ما أنزله إليك يبقى من كتاب وسنة، لأنه قال أنزل عليك هوش لأن السنة منزلة أيضا، والدلالة على أن السنة منزلة ها الآية بسرعة الدكاترة ما الدلالة على أن السنة منزلة كما أن القرآن منزل؟ تكتب الغياب يا هند، شوف هو خلاص لقبك معاذ عرف قال سلم على تيكا بن جني. طب خلينا في الأصلح الأول بقى كده في الله، يعني رتب الأدلة. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني الكتاب والحكمة، والحكمة هي إيش؟ السنة، والحكمة هي السنة، فالحكمة أيضا منزلة كما الكتاب منزل. ولذلك يعني قد قال الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وما أنزل هو الكتاب والسنة. فلما أمر بالتبليغ علمنا بحجيته، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وش الشريعة هنا؟ قوام الشريعة هو إيش؟ قوام الشريعة والكتاب والسنة، قوام الشريعة والكتاب والسنة. وقول الله تعالى اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، يعني من لم يتبع ما أنزل فهو من المشركين. قال اتبع ما يوحى إليك، وما الذي يوحى إليه؟ الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. هذا كله جملة الأدلة التي تثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة كما أن الكتاب حجة. أدلة من السنة النبوية على أن السنة حجة، حجية السنة كحجية الكتاب، أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين استقلالية السنة بالأحكام ويبين حجية السنة. عندما قال لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فأقول ننظر إلى كتاب ربنا، فما وافق أخذناه وما قال فتركناه. ثم وش قال؟ ها قال ألا وإني قد أتيت القرآن، وهنا الشاهدين ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، فجعل هنا المثلية مع تفاوت الرتبة، لكن جعل المثلية في الحجية، ولأنه وحي كما أنه وحي، يعني السنة وحي كما أنه وحي. يبقى لابد أن تفهم من السنة النبوية مش من عند النبي، هي من عند الله لفظا ومعنى أيضا. لا تقل المعنى من النبي، لا، خطأ هذا التعريف. السنة من الله لفظا ومعنى، لا يقال بأنها من النبي معنى ومن لفظا ومن الله معنى، خطأ. هي من الله لفظا ومعنى، أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد. قال نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وعن العرباض بن سريع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، شوف هناك قوله أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ايها الناس، اني ما امركم الا ما امركم به الله، ولا انهاكم الا عما نهاكم الله، فاجملوا في الطلب، والذي نفس ابي القاسم بيده، ان احدكم لا يطلبه رزقه كما يطلبه اجله، فان تعثر عليكم منه شيء فاطلبوه بطاعه الله جل في علاه. يعني ما عند الله لا يؤخذ الا بطاعته، ما عند الله لا يؤخذ الا بطاعته، ولا تتعجلوه بمعصيته، بالمعصيه فان اخذتموه بالمعصيه لم يبارك لكم فيه، وايضا تحاسبون عليه حسابا عسيرا. وفي صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: كل امتي يدخل الجنه الا من ابى، قال: من يابى رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. هذه جمله الحديث التي تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، انه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم كما اوتي القران، اوتي السنه، وان السنه وحي كما ان القران وحي. ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذه خلاصه المساله هو الان. من اطاعني اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وفي السنن ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. في روايات كانت ضعيفه لكن استانس بها، قال: فطوبى للغرباء، ثم قال: الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي من سنتي. الذين يصلحون ما افسد الناس بعدي من سنتي. طبعا افسد الناس، افسد الناس بالفهم المنقلب، افسد الناس بعدم العمل بها، اثبت الناس افسد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه مهمه جدا، الا وهي: الذين يعني يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس، هؤلاء خير الناس. شوفوا الغرباء هنا في وصفهم، ما كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح جدا، هم الذين يحيون السنه بين الناس ويعلمونها اياه. هناك من أمات السنن كالأمراء الذين جاءوا يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون بغير سنته، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمات السنة، وخير الناس من أحيا السنة، أحياها وعلمها للناس. وفي السنن يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك شيء، يا بني، وذلك من سنن، ومن أحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك شيء أو غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، فمن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. قال: يا بني، وهذا عن أنس: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد، وهذه نقاء القلب، ما تستفيد من هذا الحديث؟ هذه استفادة عظيمة، ما تستفيد؟ أنا سأعطيك الحديث افهمه جيدا. يقول: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. خلاص علمنا أن السنة سبيل للجنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في شيء خفي هنا في هذا، وش هو تستفيد من هذا الحديث العظيم؟ دكاترة نايمين، دكاترة نايمين أو صوت غير واصل إليهم. سألت عن الصوت واصل يعني، طب خلاص أريد منهم مفاعلة، نريد من المفاعلة، يعني لابد من مفاعلة، من معاملة بين اثنين. معاذ، ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. دورنا عملنا دور عليها. فإن استطعت تعالى. يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ماذا تستفيدون؟ أعظم ما تستفيدون من هذا الحديث بعد السبيل لمحبة الله جل في علاه. يا قريب جدا هذا الكلام يا أمل غريب. قال صلاح القلب سبب من أسباب الجنة. الظاهر يطلع الباطن مش مدار الأمر على القلب والتسليم. ممتاز يا رغد. سامة القلب فوفا قالت سامة القلب. يعني يحومون حول ما أريد. السنة سبيل لطهارة القلب. لن تجد سنية إلا طاهر القلب. لا تجده يحمل غلا ولا غشا ولا غبشا. السنة سبيل لطهارة القلب. يعني من رام طهارة القلب والنقاء والصفاء لأنه مدار الاختيار فعليه بالسنة. وفي الحديث وإن كان الإسناد في كلام قال النووي المعنى صحيح: لا يؤمن احدكم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي البخاري: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عني عن سنتي فليس مني، من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، كما قال الثلاثة نفر هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم. سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزع عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله أثنى عليه وقال ما بال أقوام يتنزهون عن شيء أفعله أو أضعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم خشية له. وأيضا يعني من الدلالات على حجية السنة الأمر الجزم باتباع السنة أن طاعة النبي من طاعة الله جل وعلا. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا عليها يعني، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا من جملة السنن التي تبين على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في البخاري ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وهو الأمر بحفظ السنة ونشرها بين الناس. نضر الله امرأ سمع مقالتي ففعاها فأداها كما سمعها، رب حام الفقه لمن هو أفقه منه، رب حام الفقه ليس بفقيه. حمل ذلك وتبليغه للناس من أهمية مكان يدل على حجيته. وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا تكذبوا فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الدليل الثالث هو الإجماع. أجمع المسلمون سلفا وخلفا منذ عهد الصحابة إلى يقول الخلية الثلاثة على حجية السنة وأنها موجبة للاعتقاد موجبة للعمل. قال ابن حزم في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال الأمة مجمعة، الأمة هو إجماعه، الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب فيه الروح في جسدي إلى يوم القيامة من الجنة والناس، لأن الجن والناس مكلفون من الجنة والناس كتوجه إلى من كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ترى أن الصحابة الكرام كل من تبنى حكما ووجد أنه مخالف السنة رجع سريعا إلى السنة، رجوع أبي بكر في السنة إلى السدس للجدة وما كان يعلم، رجوع عمر في الإملاص يعني الجنين ما فيه حكم بحكم، فجاء المغيرة بن شعبة محمد صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى فيه بغرة، رجوع علي للسنة عندما قال ابن عباس يعني لو كنت مكانه ما حرقتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار، فتراجع عما فعل بالروافض الخبثاء. رجوع ابن عباس في مسألة الدرهم والدينار عندما قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم بالدرهم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثل مسي آدم بيد سواء بسواء. ورجوع معاوية لكلام ابن عباس عندما قال ابن عباس لما قال له ليس في البيت شيء مهجورة، فقال قال صدقت، لما قال له ليس شيء في البيت مهجورا قال له لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدقت رجع. عامة هذه كلها أدلة تدل على حجية السنة وأن السنة قرينة القرآن، يتلازمان سنوان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. السنة وحي كما القرآن وحي، هذا يأتي في المحاضرة القادمة، ثم بيان ضوابط ومقاييس الاحتجاج أو مقاييس السنة نقض السنة متول السنة وإسنادا عند العلماء.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.